إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، شرفنا ربنا تبارك وتعالى وأكرمنا أعظم تكريم فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولذلك أنزل إلينا سبحانه وتعالى الوحي وفضلنا بالوحي وبالأنبياء وبالمرسلين، وهذه الأمة الأخيرة أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضلت بأعظم الكتب وهو القرآن الكريم الذي ذكره ربنا في القرآن الكريم وتكلم عنه وعظمه تعظيما كثيرا. فقال سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فبين سبحانه وتعالى عظمة هذا الكتاب الكريم وقال عنه مبينا نعمته على العرب خاصة: وإنه أي القرآن لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر شرف، شرف عظيم أن يختار الله العرب لكي ينزل عليهم كتابا بلغتهم ولسانهم ويجعل آخر الأنبياء وخاتمهم محمد بن عبد الله الذي ينتمي إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام من العرب. فقال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وبين أن هذا الوحي نور عظيم، قد أنزلنا إليكم نورا وكتابا مبينا، نور وكتاب. ويقول: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هذا الكتاب ما ترك شيئا يحتاجه الإنسان في حياته الدنيا لكي يكون من أهل الآخرة الذين أخلصهم الله لجواره إلا وذكر في هذا الكتاب العظيم، كتاب تحدث عن الحقائق الربانية التي ينبغي على الإنسان أن يؤمن بها، فجاء فيه أصول الإيمان بتوسع وبتفاصيل، ثم ذكر العبادات التي يتقرب الإنسان بها إلى ربه سبحانه وتعالى. وليس هذا وفقط، وإنما الكتاب كان كتابا شاملا للحياة البشرية، نموذج لجميع التفاصيل التي تحدث في دنيا الله رب العالمين. القرآن يحكم كل ذلك، فكان من هذا عظيما حتى في التصور. وضع القرآن الكريم قواعد للتصور وقواعد للتفكير وقواعد للتعامل مع هذا الكون. كثير من الناس يظنون أن هذا كتاب دين منحصر في دراسة الأمور التي هي من العبادات في داخل المساجد وفقط. هذا خطأ جسيم. القرآن الكريم كتاب شامل لهذه الحياة الدنيا وللحياة الآخرة. ولذلك فتح القرآن أعيننا، أبصارنا، بصائرنا على النظر في أنفسنا وفي الكون من حولنا. وأمرنا الله تبارك وتعالى أن نقوم باستثمار كل ما سخره لنا سبحانه وتعالى. فما هو المسخر لنا؟ كل ما في الكون. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. تصور أنت أيها الإنسان تعيش في هذا الكون، وكل الكون بجميع شياته، كل التفاصيل التي فيه هي مسخرة لك. الشمس مسخرة لك، القمر، البحار، الأرض، مناكب الأرض. يقول والذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذللها لكم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون الأنعام. والأرض هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإذا أنت مأمور أن تسير في هذه الأرض لتستجلي ما في الأرض من أسرار، بل وباستثمارها. يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم أن تقوموا بتعميرها، بتعمير هذه الأرض. هذا من واجب الخلافة، لأن الله قال عن أبيكم الأول آدم عليه السلام: إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة في الأرض. إذن هو سيعيش في الأرض، ومنشأ من هذه الأرض، هو أنشأكم من الأرض، كما قال صالح عليه الصلاة والسلام لثمود: هو أنشأكم من الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فقال وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يعني ماذا، ما معنى كلمة استعمر؟ استعمر يعني طلب منك أن تقوم بتعمير الأرض، ولم يأمرنا بذلك ويتركنا، بل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا من كل شيء في الأرض وفي السماء مسخر لنا، وأعطانا العقل لكي نفكر ولكي نتدبر ولكي نسعى جاهدين. إذا رب العالمين أعطاك الأمور مسخرة، وأعطاك أنت المخلوق الذي معك العقل، والعقل مناط التكليف، هذا العقل تستطيع أن تمشي به في الأرض وأن تستثمر كل ما في هذه الأرض. وجعل هذا الاستثمار والاستعمار قواعد. أول قاعدة أنه ينبغي عليك أولا، ينبغي عليك أولا أن تقوم بتعمير نفسك. عمارة الكون تبدأ بعمارة الإنسان، لأن الإنسان إن لم يقم بتزكية نفسه فلا خير في زراعة ولا صناعة ولا بناء ولا شيء على الإطلاق، بل تنقلب الأمور إلى أن تصبح وبالا على الإنسان نفسه. وأمامكم المثال قارون الذي أوتي من الأموال ومن الثروات الكثرة الكاثرة التي تنوء بحلها الخزائن الضخمة، ومع ذلك قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، والله لا يحب الفرحين عموما لا، وإنما بقيود، قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا. ارض دائما النعم برب العالمين، فإذا فرحت فلا تفرح بالنعمة وتشغلك النعمة عن شكر المنعم سبحانه وتعالى، ما كلفت بهذا. فقالوا لا تفرح، لكن هذا الفرح مقيد بقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فمادة الفرح تأتي في القرآن مثبتة طارة ومنفية طارة أخرى، فالنفي يفهم في ضوء ذلك أنك تشغل بالنعمة عن شكر المنعم سبحانه وتعالى. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وبالتالي فيما آتاك الله الدار الآخرة. اسمع، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. إذن هذا منهاج في استعمار هذه الأرض. أول شيء أن تقوم بتعمير ذاتك ونفس وما سواها، فألهم فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا بد، لأنه لم يصلح حديد ولا نحاس ولا زراعة ولا صناعة عسكرية ولا صناعة في أي أمر من الأمور بدون دين الله تعالى، بدون التوحيد، بدون الإيمان. ولذلك قال أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذلك قال هود للقوم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. ويقول صالح لثمود أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله. فإذا لا بد من إصلاح الإنسان نفسه وتعمير الإنسان وتزكية الإنسان، لأن الإنسان إن لم يكن مؤمنا فستصبح الحضارة وبالا عليه. ولذلك حينما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إذا معنى ذلك أن الملائكة التفتت إلى أمرين عظيمين من الممكن أن يقوم بهما الإنسان، إن خلا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى واتباع وحيه. الله أصلح الأرض، نعم، خلقها صالحة، نعم، ولذلك قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. فإذا هذه الأرض صنعها رب العالمين وخلقها سبحانه وتعالى، وخلق الكون وأصلحه وأحسنه سبحانه وتعالى. فمن جاء لكي يفسد في الأرض ويفسد ما أصلحه الله فهذا يكون مستحقا للعقاب الأليم. ولذلك قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال قوم قارون لقارون لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ولذلك يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ولذلك كان عقاب المفسدين في الأرض هو أشد عقاب ذكره الله في القرآن الكريم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن أشد أنواع الحدود هو حد الإفساد في الأرض، حد الخرابة. لماذا؟ لأنه إفساد فيما أصلحه الله تبارك وتعالى. إذا فهمنا هذا وفقهنا هذا، علمنا أن هذه الحضارة الإسلامية التي أمرنا بإنشائها وباستعمار الأرض واستغلال الكون من حولنا هي حضارة رشيدة قائمة على الإيمان بالله تبارك وتعالى والإحسان إلى خلقه وعدم الإفساد في الأرض. ولذلك قالوا: أتجعل فيها من يفسد في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إذا سفك الدماء ليس غاية من غايات الشريعة الإسلامية، ولذلك سفك الدماء لا يكون أبدا من شريعة الله، ولم يشرع لنبي من الأنبياء، وإنما يأتي في قضية القصاص، يأتي سفك الدم في القصاص، يأتي سفك الدم في رد العدوان، يأتي سفك الدم في معاقبة المفسدين. إذن حتى الجهاد في سبيل الله منع شرع من أجل ماذا؟ من أجل منع الفساد في أرض الله تبارك وتعالى، الفساد العقدي، الفساد الأخلاقي، الفساد في الأرض، الفساد في كل شيء. كلمة الفساد بما تعمها الكلمة، ينبغي أن يقوم الجهاد لحراسة هذا الكون ولحراسة هذه الأرض ولحراسة ثروات الأمم ومقدراتها وعدم الاعتداء عليها وإفسادها. ومن الناس من يعجبك قول في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى ساعة الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد، الله لا يحب إهلاك الحرث وإهلاك النسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الطرف الآخر أو الوجه الآخر المشرق: ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إذا عقلنا هذه المقدمة التي ذكرناها، علمنا أن مفهوم العبادة في الإسلام عام، مفهوم العبادة عام، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالصلاة والصيام والزكاة والحج العبادات الكبرى بعد التوحيد. بعد ذلك يقوم الإنسان بتزكية نفسه عقديا وأخلاقيا، ثم يقوم بعد ذلك باستعمار الأرض كما طلب ذلك وأمرنا وحث على ذلك ربنا، لدرجة أنه لا يوجد في الإسلام يوم عطلة لا يجوز العمل فيه، حتى يوم الجمعة. هذا اليوم يقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن حتى إذن ذكر ربنا مستمر في الأسواق وفي الأعمال وفي كل شيء، لا نخلو من ذكر الله. ومع ذلك حتى يوم الجمعة ليس يوم بطالة أو عطالة يجوز العمل فيه. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاسا على العمل: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كتب له به صدقة. شوف الحث على الزراعة والحث على إخراج ما في الأرض من منتج. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو إنسان أو بهيمة، لأن في قاعدة النظام الهرمي في الاقتصاد الأرض الزراعية أهم شيء. الأرض الزراعية ما يخرج منها نأكله، وتأكله البهائم والإنسان يتغذى إما على المواشي أو يتغذى على المزروعات، لا شيء ثالث كله، حتى لو في أشياء مصنعة خارجة من الأرض، فالأرض هي الأساس، الأرض هذه التي أنبتنا الله منها ونأكل منها. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاسا على العمل وعلى الزراعة، يقول كلاما عجيبا: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا كلام عجيب وغريب. تصور لما النبي صلى الله عليه وسلم يحثكم على زراعة الفسيلة التي لن تكون شجرة. لماذا؟ لأن الساعة تقوم، ومع ذلك أمرت بالسعي وأمرت بالعمل، عليك أن تكون عاملا، عليك أن تكون عضوا منتجا في المجتمع، عليك أن تكون عاملا معطيا دائما. واليد العليا خير من اليد السفلى. هذا الكلام لا يقلل الأفراد فقط، وإنما يقلل الأمم. أمة الإسلام ينبغي أن تكون في ذروة المنتجين، في ذروة العاملين، في ذروة المصنعين. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده أو من عمل يده كما في رواية أخرى. والله يحث ويحض داود على العمل، بل على إتقان العمل. يقول: وأعلن له الحديث، ويقول: أن اعمل سابغات وقدر في الصرد، قدر في الصرد، أتقن العمل، إتقان العمل، لا تجعل حلقات الزرق واسعة فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجندي، قدر في الصرد. يعلم إتقان الصنعة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالمسلم دائما يكون متقنا للعمل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل العمل بهذه النية الصالحة عبادة. ولذلك في حديث كعب بن عجرة: لما مر رجل والصحابة تعجبوا من نشاطه وجلده، جلد ونشاط في العمل الدنيوي، فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم وقال لهم: إن كان قد خرج ليسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج لكي يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج ليسعى على نفسه ليعف نفسه من الطلب أو مد اليد فهو في سبيل الله. وقلت في السبيل، وسع النبي صلى الله عليه وسلم، وسع قصة سبيل الله تبارك وتعالى في كل هذه الأمور حتى يعف نفسه. ولذلك الإنسان لو قدم لامرأته لقمة في فمها له بذلك صدقة، المصاريف على الأولاد صدقة، كل هذا في سبيل الله. قال: وإن كان، انظر بقى إلى النية، وإن كان قد خرج رياء وبطرا فهو في سبيل الشيطان. فإذا العمل يكون عبادة بالشروط، فعليكم بأن تسعوا جاهدين لتنفيذ ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، الكتاب المقدس الوحيد على أرض الله الذي يعطي الإنسان مفاهيم واسعة للعبادة، فيجعل العبادة كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك لما فهم وفقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق القرآنية الربانية العظيمة، دانت لهم الأرض، وأصبحت الأرض تطوى من تحت أرجلهم. ولما قصر المسلمون في فهم ذلك أصبحت الأرض تنقص من تحت أقدام المسلمين. فنسعى جاهدين إلى أن نفقه القرآن، وأن نتوسع في فهم القرآن، وأن نعمل بالقرآن، حتى لا يأتي اليوم الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن لم يقرأ القرآن فقد اتخذه مهجورا، ومن لم يفقه القرآن وقرأه قراءة عابرة فله حظ من هجران كتاب الله، ومن لم يعمل بالقرآن الكريم فله حظ من هجران القرآن الكريم. فعلينا بقراءته وتلاوته والسعي إلى إتقانه وحفظه وفهمه والعمل به. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، شرفنا ربنا تبارك وتعالى وأكرمنا أعظم تكريم فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولذلك أنزل إلينا سبحانه وتعالى الوحي وفضلنا بالوحي وبالأنبياء وبالمرسلين، وهذه الأمة الأخيرة أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضلت بأعظم الكتب وهو القرآن الكريم الذي ذكره ربنا في القرآن الكريم وتكلم عنه وعظمه تعظيما كثيرا. فقال سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فبين سبحانه وتعالى عظمة هذا الكتاب الكريم، وقال عنه مبينا نعمته على العرب خاصة: وإنه أي القرآن لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. ذكر شرف، شرف عظيم أن يختار الله العرب لكي ينزل عليهم كتابا بلغتهم ولسانهم ويجعل آخر الأنبياء وخاتمهم محمد بن عبد الله الذي ينتمي إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام من العرب. فقال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وبين أن هذا الوحي نور عظيم قد أنزلنا إليكم نورا وكتابا مبينا، نور وكتاب. ويقول: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هذا الكتاب ما ترك شيئا يحتاجه الإنسان في حياته الدنيا لكي يكون من أهل الآخرة الذين أخلصهم الله لجواره إلا وذكر في هذا الكتاب العظيم، كتاب تحدث عن الحقائق الربانية التي ينبغي على الإنسان أن يؤمن بها. فجاء فيه أصول الإيمان بتوسع وبتفاصيل، ثم ذكر العبادات التي يتقرب الإنسان بها إلى ربه سبحانه وتعالى. وليس هذا وفقط، وإنما الكتاب كان كتابا شاملا للحياة البشرية، نموذج لجميع التفاصيل التي تحدث في دنيا الله رب العالمين. القرآن يحكم كل ذلك، فكان من هذا عظيما حتى في التصوف. وضع القرآن الكريم قواعد للتصوف وقواعد للتفكير وقواعد للتعامل مع هذا الكون. كثير من الناس يظنون أن هذا كتاب دين منحصر في دراسة الأمور التي هي من العبادات في داخل المساجد وفقط. هذا خطأ جسيم. القرآن الكريم كتاب شامل لهذه الحياة الدنيا وللحياة الآخرة. ولذلك فتح القرآن أعيننا أبصارنا بصائرنا على النظر في أنفسنا وفي الكون من حولنا. وأمرنا الله تبارك وتعالى أن نقوم باستثمار كل ما سخره لنا سبحانه وتعالى. فما هو المسخر لنا؟ كل ما في الكون. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. تصور أنت أيها الإنسان تعيش في هذا الكون، وكل الكون بجميع شياته كل التفاصيل التي فيه هي مسخرة لك. الشمس مسخرة لك، القمر، البحار، الأرض، مناكب الأرض. يقول: والذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذللها لكم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون الأنعام. والأرض هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإذا أنت مأمور أن تسير في هذه الأرض لتستجلي ما في الأرض من أسرار، بل وباستثمارها. يقول: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. طلب منكم أن تقوموا بتعميرها، بتعمير هذه الأرض. هذا من واجب الخلافة، لأن الله قال عن أبيكم الأول آدم عليه السلام: إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة في الأرض. إذن هو سيعيش في الأرض ومنشأ من هذه الأرض. هو أنشأكم من الأرض كما قال صالح عليه الصلاة والسلام لثمود: هو أنشأكم من الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فقال: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يعني ماذا، ما معنى كلمة استعمر؟ استعمر يعني طلب منك أن تقوم بتعمير الأرض، ولم يأمرنا بذلك ويتركنا، بل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل شيء في الأرض وفي السماء مسخر لنا، وأعطانا العقل لكي نفكر ولكي نتدبر ولكي نسعى جاهدين. إذا رب العالمين أعطاك الأمور مسخرة وأعطاك أنت المخلوق الذي معك العقل والعقل مناط التكليف، هذا العقل تستطيع أن تمشي به في الأرض وأن تستثمر كل ما في هذه الأرض، وجعل هذا الاستثمار والاستعمار قواعد. أول قاعدة أنه ينبغي عليك أولا، ينبغي عليك أولا أن تقوم بتعمير نفسك. عمارة الكون تبدأ بعمارة الإنسان، لأن الإنسان إن لم يقم بتزكية نفسه فلا خير في زراعة ولا صناعة ولا بناء ولا شيء على الإطلاق، بل تنقلب الأمور إلى أن تصبح وبالا على الإنسان نفسه. وأمامكم المثال قارون الذي أوتي من الأموال ومن الثروات الكثرة الكاثرة التي تنوء بحملها الخزائن الضخمة، ومع ذلك قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والله لا يحب الفرحين عموما لا، وإنما بقيود. قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا. ارضي دائما النعم برب العالمين، فإذا فرحت فلا تفرح بالنعمة وتجهلك النعمة عن شكر المنعم سبحانه وتعالى، ما كلفت بهذا. فقالوا لا تفرح، لكن هذا الفرح مقيد بقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فمادة الفرح تأتي في القرآن مثبتة طارة ومنفية طارة أخرى، فالنفي يفهم في ضوء ذلك أنك تجهل بالنعمة عن شكر المنعم سبحانه وتعالى. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبالتالي فيما آتاك الله الدار الآخرة. اسمع، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. إذن هذا منهاج في استعمار هذه الأرض. أول شيء أن تقوم بتعمير ذاتك ونفس وما سواها، فألهم فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا بد، لأنه لم يصلح حديد ولا نحاس ولا زراعة ولا صناعة عسكرية ولا صناعة في أي أمر من الأمور بدون دين الله تعالى، بدون التوحيد، بدون الإيمان. ولذلك قال أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذلك قال هود للقوم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. ويقول صالح لثمود أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وضروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله. فإذا لا بد من إصلاح الإنسان نفسه وتعمير الإنسان وتزكية الإنسان، لأن الإنسان إن لم يكن مؤمنا فستصبح الحضارة وبالا عليه. ولذلك حينما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إذا معنى ذلك أن الملائكة التفتت إلى أمرين عظيمين من الممكن أن يقوم بهما الإنسان: إن خلا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى واتباع وحيه. الله أصلح الأرض، نعم، خلقها صالحة، نعم، ولذلك قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فإذا هذه الأرض صنعها رب العالمين وخلقها سبحانه وتعالى وخلق الكون وأصلحها وأحسن سبحانه وتعالى، فمن جاء لكي يفسد في الأرض ويفسد ما أصلح الله فهذا يكون مستحقا للعقاب الأليم. ولذلك قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال قوم قارون لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ولذلك يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ولذلك كان عقاب المفسدين في الأرض هو أشد عقاب ذكره الله في القرآن الكريم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن أشد أنواع الحدود هو حد الإفساد في الأرض حد الخرابة. لماذا؟ لأنه إفساد فيما أصلحه الله تبارك وتعالى. إذا فهمنا هذا وفقهنا هذا علمنا أن هذه الحضارة الإسلامية التي أمرنا بإنشائها وباستعمار الأرض واستغلال الكون من حولنا هي حضارة رشيدة قائمة على الإيمان بالله تبارك وتعالى والإحسان إلى خلقه وعدم الإفساد في الأرض. ولذلك قالوا أتجعل فيها من يفسد في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء. إذا سفك الدماء ليس غاية من غايات الشريعة الإسلامية ولذلك سفك الدماء لا يكون أبدا من شريعة الله ولم يشرع للنبي من الأنبياء وإنما يأتي في قضية القصاص. يأتي سفك الدم في القصاص يأتي سفك الدم في رد العدوان يأتي سفك الدم في معاقبة المفسدين. إذا حتى الجهاد في سبيل الله منع شرع من أجل ماذا؟ من أجل منع الفساد في أرض الله تبارك وتعالى. الفساد العقدي الفساد الأخلاقي الفساد في الأرض الفساد في كل كلمة الفساد بما تعمها الكلمة ينبغي أن يقوم الجهاد لحراسة هذا الكون ولحراسة هذه الأرض ولحراسة ثروات الأمم ومقدراتها وعدم الاعتداء عليها وإفسادها. ومن الناس من يعجبك قول في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل يهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الله لا يحب إهلاك الحرث وإهلاك النسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الطرف الآخر أو الوجه الآخر المشرق ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام إذا عقلنا هذه المقدمة التي ذكرناها علمنا أن مفهوم العبادة في الإسلام عام مفهوم العبادة عام كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالصلاة والصيام والزكاة والحج العبادات الكبرى بعد التوحيد. بعد ذلك يقوم الإنسان بتزكية نفسه عقديا وأخلاقيا ثم يقوم بعد ذلك باستعمار الأرض كما طلب ذلك وأمرنا وحث على ذلك ربنا لدرجة أنه لا يوجد في الإسلام يوم عطلة لا يجوز العمل فيه حتى يوم الجمعة. هذا اليوم يقول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا حتى إذا ذكر ربنا مستمر في الأسواق وفي الأعمال وفي كل شيء لا نخلو من ذكر الله. ومع ذلك حتى يوم الجمعة ليس يوم بطالة أو عطالة يجوز العمل فيه. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاسا على العمل: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كتب له به صدقة. شوف الحس على الزراعة والحس على إخراج ما في الأرض من منتج. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طائر طائف أو إنسان أو بهيمة. لأن في قاعدة النظام الهرمي في الاقتصاد الأرض الزراعية أهم شيء. الأرض الزراعية ما يخرج منها نأكله وتأكله البهائم، والإنسان يتغذى إما على المواشي أو يتغذى على المزروعات، لا شيء ثالث. كله حتى لو في أشياء مصنعة خارجة من الأرض، فالأرض هي الأساس. الأرض هذه التي أنبتنا الله منها ونأكل منها. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاسنا على العمل وعلى الزراعة، يقول كلاما عجيبا: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا كلام عجيب وغريب. تصور لما النبي صلى الله عليه وسلم يحثكم على زراعة الفسيلة التي لن تكون شجرة. لماذا؟ لأن الساعة تقوم، ومع ذلك أمرت بالسعي وأمرت بالعمل. عليك أن تكون عاملا، عليك أن تكون عضوا منتجا في المجتمع، عليك أن تكون عاملا معطيا دائما. واليد العليا خير من اليد السفلى. هذا الكلام لا يقال للأفراد فقط، وإنما يقال للأمم. أمة الإسلام ينبغي أن تكون في ذروة المنتجين، في ذروة العاملين، في ذروة المصنعين. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده أو من عمل يده كما في رواية أخرى. والله يحث ويخض داود على العمل بل على إتقان العمل. يقول وألن له الحديث، ويقول أن اعمل سابغات وقدر في الصرد. قدر في الصرد، أتقن العمل، إتقان العمل. لا تجعل حلقات الزرع واسعة فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجندي. قدر في الصرد، يعلم إتقان الصنعة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالمسلم دائما يكون متقنا للعمل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل العمل بهذه النية الصالحة عبادة. ولذلك في حديث كعب بن عجرة لما مر رجل والصحابة تعجبوا من نشاطه وجلده، جلد ونشاط في العمل الدنيوي، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم وقال له: إن كان قد خرج ليسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج لكي يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج ليسعى على نفسه ليعف نفسه من الطلب أو مد اليد فهو في سبيل الله. وجد في سبيل وسع النبي صلى الله عليه وسلم، وسع قصة سبيل الله تبارك وتعالى في كل هذه الأمور حتى يعف نفسه. ولذلك الإنسان لو قدم لامرأته لقمة في فمها له بذلك صدقة، المصاريف على الأولاد صدقة، كل هذا في سبيل الله. قال وإن كان، انظر بقى إلى النية، وإن كان قد خرج رياء وبطرا فهو في سبيل الشيطان. فإذا العمل يكون عبادة بالشروط، فعليكم بأن تسعوا جاهدين لتنفيذ ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، الكتاب المقدس الوحيد على أرض الله الذي يعطي الإنسان مفاهيم واسعة للعبادة، فيجعل العبادة كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك لما فهم وفقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق القرآنية الربانية العظيمة دانت لهم الأرض، وأصبحت الأرض تطوى من تحت أرجلهم. ولما قصر المسلمون في فهم ذلك أصبحت الأرض تنقص من تحت أقدام المسلمين. فلسع جاهدين إلى أن نفقه القرآن وأن نتوسع في فهم القرآن وأن نعمل بالقرآن حتى لا يأتي اليوم الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن لم يقرأ القرآن فقد اتخذه مهجورا، ومن لم يفقه القرآن وقرأه قراءة عابرة فله حظ من هجران كتاب الله، ومن لم يعمل بالقرآن الكريم فله حظ من هجران القرآن الكريم. فعلينا بقراءته وتلاوته والسعي إلى إتقانه وحفظه وفهمه والعمل به. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.